وكلت عليه روايات انتقل هذه الرواية واحدة كلها هذه الرواية قالت هكذا وهذه الرواية قالت هكذا مو أن قطع الصلاة لنسيان الأذان والإقامة هل هو بعد التكبير وقبل القراءة أو مطلقا يشمل ما قبل الركوع تتبع الأدلة التي سرنا عليها في أمثالها من الموارد في نفس هذه المسألة مما سبق. أولا أن أنه إذا كانت هاتان طائفتان من الروايات متعارضتان مثلا حينئذ نتوقع ما هو شنو ما هو المعتبر منهما وما هو غير المعتبر إلا أننا سنجد أن جميع الروايات بمعنى من المعاني لا يمكن الاستدلال بها لا أقول أنها غير معتبرة سندا ولكنها إما هي غير معتبرة سندا وإما هي غير معتبرة دلالة لو صح التعبير لا هذه الطائفة ولا هذه الطائفة. ثانيا أنني قلت أن الطائفة الدالة على جواز قبل القرار أخص من الأخرى التي أوسع منها لأن عنوان ما قبل الركوع يشملها ويشمل غيرها فحينئذ نحمد الأخص العام على الأخص وتكون النتيجة إلى جهة الأخص. ومنها أننا نقول بأنه مثلا هناك ماذا قلنا قبل فترة أن دليل قطع الصلاة قطع الفريضة وفرمة قطع الفريضة دليل لبي مقتصر منه على القدر المتيقن ومورد مثلا مع بعض المناقشات ومورد ترك الأذان والإقامة نسيانا أو الأعم النسيان والعمد هو خارج عن القدر المتيقن إذن يجوز قطع الفريضة لذلك حينئذ هذا لا يفرق فيه سواء كان في ما قبل القضاء أو فيما بعد القضاء أو حتى بعد ذلك كل ما في الموضوع أننا إذا فهمنا منه من هذه الروايات مفهوم فهمنا مفهوما داما على المنع مما بعد ذلك فنتمسك به. ليش؟ لأنه يكون هذا النص مخصصا لهذه القاعدة. وأما إذا لم نفهم دليلا مخصصا فيبقى الجواز عاما لكل الصلاة. فرقه أن هذه الروايات دلت على الجواز في حصة منه وهو ما قبل القضاء أو ما قبل الركوع والباقي بقي مطابقا للقاعدة. هنا من جملة الأمور التي يمكن الاستفادة منها أنه يقول وإذا كان قد قرأ فليمضي في صلاته أو إذا كان قد ركع فليمضي في صلاته شيء من هذا القبيل موجود مضمون في الروايات. وقوله فليمضي في صلاته أمر دال على الوجوب بمعنى من المعاني فيقيد أو فنقيد به مقتضى القاعدة الدالة على جواز القطع إلى نهاية الصلاة. في مقابل ذلك أننا نقول أن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن قوله فليمضي في صلاته أمرا طريقي وليس أمرا موضوعيا، يعني أنه إشارة إلى أصل وجوب الاستمرار في الصلاة وليس أمرا إضافيا خاصا بهذه الصورة. نعم، ذلك من الأمور حتى يفهم منه الوجوب المولوي، لا، وإنما يفهم منه أنه يتم صلاته على القاعدة بالأمر بالصلاة الأصلي، ليس أكثر من ذلك. يعني هذا الأمر طريق إلى ذلك وليس له موضوعية. فإذا كان الأمر كذلك فنحن قلنا في هذا الوجه، يعني في هذا الدليل الذي أنا بسببه، أنه شنو؟ أن حرمة قطع الفريضة لبي، دليله لبي، وإذا كان لبيا هذا خارج عن الموقف. نعم، ذلك من الأمور. وإنما نعم فيما إذا كانت صلاة جامعة لكل الشرائط وحتى الأذان والإقامة وفاقدة لكل الموانع، هذا هو القدر المنسق. وأما في الموقف فالمفروض أنه خارج القدر المنسق. إذن فليمضي في صلاته لا نستطيع أن نقيد بها مثل هذا الدليل، لأنه طريقي وليس موضوعي. الوجه الآخر الذي يمكن الاستدلال به هنا ما قلناه، أن دليل الحرمة حرمة قطع الفريضة وإن كان لبيا إلا أنه أشرنا فيما سبق أنه لا يشمل الموارد الاستحبابية، والأذان والإقامة من الموارد الاستحبابية، ولا يشمل ما كان خارج الصلاة، والأذان والإقامة خارج الصلاة. إذن فيبقى من كلتا الناحيتين في تحت الحرم، لكننا قلنا التقريب الثالث ينفعنا هنا، وهو شنو؟ وهو ما إذا كان هناك دليل يعطينا احتمال يعطينا احتمال أن يكون هذا موردا للقطع، لقطع الفريضة، فيخرج به عن القدر المتيقن من الحرمة إلى مورد الجواز بهذا الشكل. حينئذ إذا قلنا بذلك فهنا قد نقول بأن كلا مضموني الروايتين أو الطائفتين يعطينا احتمال، وإن لم يكن احتمالا معتبرا، ما هكذا مجرد الدليل يكفي، فقطعه قبل القراءة، قطعها قبل القراءة يوجد فيه احتمال وارد في السنة، وقطعها بعد القراءة أيضا يوجد فيه احتمال وارد في السنة. فعلى كل التقديرين يخرج عن القدر المتيقن. وإذا ذلك شنو نقول؟ لأنه لا، إذا قلنا بالتقييد، بتقييد ما بعد القراءة بالدليل الدال على ما قبل القراءة فيسقط الإطلاق، وإذا سقط الإطلاق لا يكون دليلا محتملا في نفسه. في مقابل ذلك أن التقييد صحيح إنما هو للفتوى ينفع، ولكنه للقرائن بهذا المعنى لا ينفع، لأنه يبقى الدليل المطلق كقرينة احتمالية على المطابقة للواقع، وهذا لا يسقط في نفسه. وإن كان قيدناها لقيدنا دليل اعتباريته وفاعليته وفتوائيته لو صح التعبير، وأما احتمالية المطلب، احتمالية مطابقته للواقع، فهذا لا يتغير وإن قيدناه في الحقيقة. فيبقى النتيجة شنو تكون؟ تكون إلى جنب المطلق، إلى جنب الأوسع، وهو أنه يبقى جواز قطع الفريضة إلى نهاية القراءة ما لم يرتع. من جملة تفاصيل مسجلة في مثل هذه المسألة التفصيل بين الأذان والإقامة. أول أمورهما أنه إذا تركناهما معا فهو القدر متيقن من جواز الخط بغض النظر عن التفاصيل الأخرى طبعا التي نأخذها مسلمة في كل مسألة لأنها خارجة الآن عن محل الكلام منه. وأما إذا ترك واحدة وهو الإقامة وهو الأذان وعمل الإقامة ودخل فهل يجوز له قطع الصلاة للأذان أو العكس؟ هل يجوز أنه إذا كان ترك الإقامة أذن ونسي الإقامة ودخلت الصلاة؟ طبعا إذا توخينا الدليل الأول وهو وجود دليل معتبر لا ننسي، وخاصة أن أغلب الروايات لا تدل على جواز قطع الصلاة. الطائفة الثانية التي سوف أشير إليها وهو شنو؟ وهو أن الطائفة الأولى أنه يجوز قطع الصلاة، ارجع إلى ما قبل الصلاة وأذن وأقم. لا، هي أكثر الروايات ما تقول لك الشكل، وإنما تقول لك أقم في أثناء الصلاة، اقطع القراءة وأقم واستمر مع ذلك من الأمور. فهذه هي الطائفة الثانية. فإذا لم تدل على جواز قطع الصلاة فكيف نستطيع أن نستدل بها على مطلوبنا هنا؟ ما لمعنا طبعا. فإذا دليل معتبر على جواز قطع الصلاة للأذان فقط أو للإقامة فقط لا يوجد. أما قضية التقريب الثاني الذي هو الدليل اللبي أنه يعني دليل حرمة قطع الفريضة لبي، إذا فشنو؟ إذا يجوز قطع الصلاة لنسيان الأذان والإقامة بغض النظر عما قلته بعد ذلك طبعا. إن كانت المسألة سادة إلى هذه الدرجة فنقول بأنه بلي لبي لبي هو يشمل شنو؟ يشمل الأذان والإقامة معا، ويشمل الأذان وحده ويشمل الإقامة وحدها، هذا هو من كين منه لا بأس به، لأنه كل واحد نقصانه شنو؟ نقصان في الصلاة، ومفروض أن الصلاة الناقصة يجوز قطعها. هذا أيضا حينئذ طبعا بغض النظر عن تفاصيل أخرى، هل يجوز قطعها قبل القراءة أو غير ذلك؟ هذا باب آخر. في مقابل ذلك أن نقول بأنه لا، الدليل اللبي وحده لا يكفي إلا بدليل ولو غير معتبر يعطينا احتمالية أنه يجوز قطع الفريضة. فهنا سبحان الله إذا مشينا هذا المنشأ الأذان والإقامة معا إذا تركهما فيها روايات معتدلة بها، وكذلك فيها فتاوى مشهور، فالاهتمام من هذه الناحية عظيم، فيكون صغرا لمسألتنا وهو أنه يخرج من القدر المتيقن من الحرمة إلى جواز القاضي من سين منه. لكن الإقامة فيها احتمال، إذا أذن ونسي أن يقيم احتمال بالأخرى وارد شيء من هذا القبيل، وإن كان أضعف من ذاك بكثير ولكنه احتمال وارد، ولربما عليه بعض الفتاوى وإن كانت أيضا قليلة أنه يقطع الصلاة لأجل الإقامة، ولربما أيضا نتمسك يعني كاحتمال أو كوجه وإن كان قد لا يكون مقنعا، نتمسك بالروايات المعتبرة الدالة على أنك إذا كنت في الإقامة فأنت في الصلاة، على تنزيل دالة على تنزيل الكون الإقامي كون صلاتي لو صح التعبير. وإذا كان المطلب كذلك إذا فترك الإقامة كأنه ترك للكون الصلاتي، كأنه قاطع لصلاته، إذا فتكبيرة الإحرام لا أثر لها، فحينئذ يستطيع أن يرجع إلى شنو؟ إلى ما نسيه من الإقامة. على كل حال فتأمل، المهم أنه الأذان ليس كذلك، إذا نسي الأذان وأقام وكبر فلا يوجد فيه احتمال فقهي معتد به على جواز القطع، فحينئذ يبقى داخلا في القدر المتيقن من حرمة قطع الفريضة. الآخر الذي يمكن الدخول فيه هو التفصيل بين العمد والنسيان. ثالث أنه إذا طبعا أيضا بغض النظر عن التفاصيل الأخرى ما علينا منها، طبعا إذا ركبنا احتمالين في احتمالين في احتمالين يصير هواية، لكن من كل واحد عادة فقهيا يعزل عن الآخر ويتكلم فيه باستقلاله كأن ذاته أصلا غير موجود وغير ملتفت إليه، حتى شنو؟ حتى تكون الدقة من هذه الناحية في النظر إلى هذه الجهة أكثر ولا تختلف المطالب بعضها ببعض. من الآن هذا التفصيل موجود وهو أنه هل أن قطع الفريضة في صورة العمد أو في صورة النسيان؟ أنا في عيده تعرفت إلى هذه الجهة، لكن هذا غير محل قوله وأذكره مختصرا. إذا توخينا أولا طبعا حسب الأدلة السابقة أيضا نطبقها واحد واحد، أولا أننا إذا توخينا دليلا معتبرا على الأمر على هذه المسألة فقد نقول بأنه لا يجوز لا في العمد ولا في النسيان، لأن الدليل المعتبر في العمد غير موجود إطلاقا إلا فتوى الشيخ والحلي، هذا باب آخر. إذا راجعنا السنة الروايات التي في الوسائل بابين 28 و29 لا نجد فيها ولا رواية واحدة بالنسبة إلى العمد، وأما بالنسبة إلى النسيان فأشهد نقول أنه بالنسبة إلى العمد هكذا منتفي موضوعا، وبالنسبة إلى النسيان منتفي محمولا، لأننا قلنا أيضا أنه ليس هناك رواية ولا واحدة تامة سندا ودلالة تدل على جواز القطع، وإن كان هو المشهور تمسك بالرواية الثالثة في الباب 29، ولكنه مع ذلك في سندها اغتشاش إلى حد ما والاحتمال ممكن للاستدلال وانتهى الحال. فمن هذه الناحية لا يوجد الخطأ لا هنا ولا هنا، لأنه لا يوجد في كل، وطبعا فتاوى المجتهدين أيضا ليست بحجة، وخاصة إذا قلنا أن الشهرة ليست بحجة، إن قلت يعني أنه النسيان فيه شهرة، العمد ليس فيه شهرة فقط الشيخ والحلي، ولكنه بالنسبة إلى النسيان فيه شهرة والشهرة حجة، من يقول بأن الشهرة حجة على العد والرأس، لكنني أنا لا أقول بأن الشهرة حجة، فسقط الدليل من كلا الجهتين، فلا يجوز قطع الفريضة لا للعمد ولا للنسيان. التقريب الثاني أن نقول شنو؟ أنه المسألة مثلا أن الدليل رغم قطع الفريضة مبني ويجوز القطع مطلقا لأي نقص، وهذا نقص سواء كان عمدا أو كان سهوا، فيجوز قطع الفريضة لكلتا الصورتين، نسيانا الذي هو سهوا أو تعمدا. هذا أيضا نأتي منه. الدليل الآخر أنه دليل حرمة قطع الفريضة لبي، ولكنه شنو؟ من ناحية كونهما استحبابيين لا يشملهما، ومن ناحية كونهما خارجا عن الصلاة أيضا لا يشملهما، إلا ما إذا كان شغلنا دليل تنزيل الإقامة منزلة منزلة الكون الصلاة فيها، هذا باب آخر، لكننا هنا نحتاج إلى شنو؟ احتمال راجح نضمه إلى لبية الدليل حتى شنو؟ حتى نستنتج جواز القطع. والاحتمال الراجح هنا إلى جنب النسيان طبعا، وليس إلى جنب العام، ليش؟ لأنه هنا شهرة وروايات موجودة بغض النظر عن المناقشات الأخرى، لأنني قلت أنه محصل هنا دليلا ولو لم يكن معتبرا، فالشهرة وإن لم تكن معتبرة تنفعنا، والأدلة هنا من قبل هذه الرواية الثالثة دلالة واضحة، فسندها وإن لم يكن معتبرا ينفعنا، وكلها في صورة النسيان. إذن يجوز القطع في صورة النسيان مع كون دليل حرمة القطع إنما هو لبي وليس لفظيا أو إطلاقيا أو ذلك من الأمور. وأما بالنسبة إلى صورة العمد فليس هناك شيء إلا شنو؟ إلا فتوى الشيخ والهلي، ولربما لهما أكثر من فتوى، لأنه عادة لعله العلماء يكتبون في كل كتاب أو في كل مجموعة من كتبهم فتوى تختلف عن الفتوى الأخرى، لا نعلم أنه هل هي مطابقة لكل حياتهم هكذا كانوا يقولون. هذا شيء مجهول ولعله لا يمكن الجزم به إطلاقا بدليل المعتبر. المهم هذا، فالمهم على أنه قليل، يعني فقط هاتين فتوين مع العلم أنها شنو مضادة بالشهرة وبالروايات اللذان هما معا ينهيان عن إطاعة الشيخ والحلي في هذه الجهة، أي يمنعان من قطع الفريضة في صورة العام، ولا يجيزهما إلا هذا. فاحتماله ضعيف، واحتماله شنو معناته؟ معناته أنهم نقوض بالردة، في حين أنه عاطين فتوين بالنسبة وين كان يمنعان في صورة النسيان والسهو إلا أنه لا يغران في ذلك، لأن الشهرة ضدهما موجودة والروايات ضدهما موجودة. فذاك الاحتمال يبقى راجحا على كل حال، وهذا الاحتمال يبقى مفتوحا على كل حال. فإن توخينا وجود احتمال ما وانتهى الحال وإن كان ضعيفا، إذا يجوز الغرض في صورة العمد وفي صورة النسيان، لأن احتمال ما هنا أكو واحتمال ما هنا أكو، مجرد الاحتمال أو عنوان الاحتمال. وأما لا، إذا توخينا احتمال معتد به أو احتمال راجح، فالاحتمال الراجح إنما هو في صورة شم في صورة النسيان، أي مطابق للمشهور وليس مطابق لكلام الشيخ والحلي. فمن هذه الناحية كأنه إلى حد ما نستطيع أن نقول أن الحق مع المشهور من هذه الناحية، وهو أنه في صورة النسيان يجوز قطع الصلاة والعود إلى مجموع الأذان والإقامة إذا كان قد نسي معهم. وأما في صورة العمد فلا يبقى احتياط وجوبي بالترك بطبيعة الحال، هذا من هذه الناحية. وأما إذا نسي أحدهم دون الآخر، وخاصة إذا نسي الأذان، ربما أنه الأفضل، يعني شنو مقتضى القاعدة؟ أنه يفتي بعظمة قطع الفريضة في صورة قطع في صورة نسيان الأذان فضلا عن تركه عمدا، هذا لاحظوا. وأما بالنسبة إلى الإقامة، هذا إلى باب جواب، إذا أذن ونسي الإقامة ودخل في الفريضة أيضا هو هذا خارج عن فتوى المشهور، لأن المشهور يتكلم عن نسيانهما معا، عن صورة النسيان مع اجتماع الأذان والإقامة في النسيان الشكل، وهذا يكون خارجا عن المشهور، وكذلك خارج عن أكثر هذه الروايات، وخاصة الروايات التي تجيز القطع، ليس فيها أنه شنو أنه نسي الإقامة وحدها، وإنما نسيهما معا. الطائفة الثانية التي لا تجيز القطع، نعم يقول نسيت الإقامة لكنها محمولا لا تجيز القطع، يعني يتمسك بالطائفة الثانية التي لا تجيز القطع، ما له معنى. فمن هذه الناحية يبقى الاحتمال ضعيفا، إلا أنه مع ذلك احتمال معتد به، وخاصة إذا دعمناه بكون الكون الإقامة كون صلاتي وهي واردة بدليل معتبر على ما بدالي، زين حينئذ شيء يصير على أن الاحتياط بالقطع هنا احتياط استعدادي مع كون الدليل حرمة القطع لبيا وليس لفظيا أو إطلاقيا. فمن هذه الناحية الأحوط استحبابا أن يستمر بصلاته ولا يرجع إلى الإقامة، ولكن إذا قطع الصلاة تجدد شنو؟ تجدد في حقه استحباب الإقامة، بل ربما استحباب الأذان، لأنه أذن لصلاة حقيقة بنحو وجود الجزئي غير هذه الصلاة. فلعله لا يجزي ذاك الأذان بهذه الصلاة الثانية التي سوف يكبر لها من جديد. فإذا قطع صلاته من أجل نسيان الإقامة فعليه أن يؤذن وأن يقيم وأن يكبر من جديد. هذه هي الفكرة. إن شاء الله في يوم الاثنين نبدأ بعرض الطائفة الثانية من الأخبار والتي لا تجيز قطع الفريضة بحال، لا للأذان ولا للإقامة إذا بقيت الحياة. ونسألكم.